الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. معاشر السادة، ليس محمد صلى الله عليه وسلم أول نبي حارب ولا آخر مصلح اضطر أن يحمل السلاح. وقد رأينا من استعراض الرسالات الأولى أن أكثرها ذهب ضحية الكيد الخبيث والمكر السيء. وما دام طبيعة الحياة لا تخلو من مبغضين للحق ومعوقين لسيره، فإنه لا يستغرب من أصحاب الحق أن يضعوا تجارب الماضي الطويل نصب أعينهم، وأن يتأخذوا لكفاح مر ضد أعدائه. وليس العيب أن تكون مدججا بالسلاح، وإنما العيب أن تسطو بسلاحك على الوادعين أو تروع به الآمنين. إن البشر لما كانوا بضعة إخوة وقف أحدهما في طريق الآخر مبارزا بالعداوة مستحلا للدم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وما لبث هذا التهديد أن استحال إلى جريمة نكراء، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فإذا نسل الأخ القاتل ألوفا من السفاحين المتعطشين إلى الجريمة، فهل ينتظر العباد الذين تقبل الله قربانهم وزكى أفئدتهم أن يقادوا إلى المجازر قود الخراف الطيعة لا يدفعون بأسا ولا يردون عدوا؟ هذه هي الحماقة. والاستمساك بالسلم في هذه الحال خطوة إلى الفناء ورضا بالذبح، ذلك منطق الواقع. وقد تمشى معه فرض القتال على المظلومين المستضعفين، حيث قال سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذه الآية ناطقة بأن المؤمنين هم الذين ظلموا وقتلوا وأخرجوا من بيوتهم، وأن هذا الهجوم الواقع بهم لا علة له إلا أنهم مؤمنون. فهل يسكتون على الضيم؟ إن نهاية هذا السكوت دمار لهم ولرسالتهم. إنها حرب حقا أذن الله بها سياجا للهدى وصيانة لمعالمه، لم تشعلها مآرب النفوس، ولكن فرضتها دواعي الغضب لله جل جلاله. فالقتال شرع في الإسلام لدفع البغي وكسر شوكة المعتدين. هناك رجال يستشهدون في الدعوة إلى الله ومحاربة الفتنة، هناك رجال يستشهدون في الدعوة إلى الله ومحاربة الفتنة ويحوطون غرس الإيمان في هذه الدنيا بسياج من عظامهم ودمائهم، وهناك أبطال جاهدوا الظلم طوال حياتهم وخطوا بأنفسهم مصارع الجبارين وحفروا بأيديهم قبور المتكبرين، ولم يدع لهم هذا الجهاد المتواصل فرصة يستريحون فيها ساعة من نهار. وهناك رجال ورثوا أولادهم الوطن محررا والعدل مقررا والدنيا مقبلة لا مدبرة والمستقبل باسما لا غائما، رب زارع لحاصد في هذه الحياة. وعندما يمعن المرء النظر في أحداث التاريخ يروعه مقدار ما يترك السابقون للاحقين وما يجني الأخلاف من أعمال الأسلاف، يستوي في ذلك الخير والشر والماديات والمعنويات، ويبدو أن الإنسان يولد وهو يحمل أثقالا من تبعات آبائه كما يولد ليقتطف الكثير من ثمرات جهودهم ونتائج عملهم. تلك طبيعة الحياة فرضت على الناس فرضا، وليت كل من زرع بنفسه حصد بنفسه، ولكن سنة الوجود على غير ما نهوى. إن الرجل صاحب المبدأ إذا نزل به ضيم لم يعرف لنفسه عملا إلا مدافعة هذا الضيم بكافة ما بيده من وسائل، لا يبالي أتجدي هذه الوسائل أم لا تجدي، أينتصر بعدها أم يهزم، أيقول الناس عنه عاقل أو متهور. فهو إما أن يحيا كما يشاء أو لا، فالموت مستقر حسن لمن فاته في الدنيا المستقر الحسن. ويمثل نفسية هؤلاء الرجال قول الشاعر سعد بن ناشب عندما قال: إذا هم لم تردع عزيمة همه، ولم يأتي ما يأتي من الأمر غائبا، إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبه، ولم يستشر في رأيه غير نفسه، ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبا. ما أحوج الأمة يا سادة إلى أمثال هؤلاء الرجال الذين يحيون للمبادئ وحدها، وتأوي الفضائل العليا من نفوسهم إلى ركن ركين. في أقطار كثيرة تهدر حقوق العرب والمسلمين وترخص دماؤهم، فإذا أبدوا مقاومة واهنة ضد المغيرين عليهم ارتفعت صيحات معروفة: العرب معتدون، المسلمون إرهابيون. ووطيت الإشارة للأسلحة المتطورة أن تصب حممها على المدافعين عن حقوقهم وأوطانهم. ويبدو أن حبل هذا الإفك لا ينقطع، وقد وزعت أدوار هذه الأكذوبة الكبرى على أطراف شتى بين أناس متدينين وصحفيين وتجار سلاح وساسة خبثاء وأتباع حمقى. فأينا الإرهابي، نحن أم الغرب؟ يوافق هذا اليوم ذكرى العدوان الفرنسي على سوريا. يا سادة، إن النظر إلى أطفال الغرب قد تخدعه مظاهر المدنية التي بلغتها، وقد يظن أن نظافة القوم في وجوههم وملابسهم فيض من نظافة ضمائرهم وأرواحهم، وهذا خطأ شديد ووهم بعيد. إن الأوروبيين يملكون الآن وسائل شتى لإخفاء فضائحهم، وسيطرتهم على العالم تمكنهم من ارتكاب أبشع الجرائم فيه، ثم تفرض الرقابة على الإعلام، فلا يدري الناس شيئا عن الركن البائس من أركان الدنيا الذي بطش الأوروبيون به وأحلوا مقتهم بأهله. في كل مكان على ظهر الأرض دنسته أقدام فرنسا. هل تعلم أيها العربي، أيها المسلم، هل تعلم أن جزيرة مدغشقر ثارت بعد الحرب العالمية الثانية تطلب حقوقها؟ فكان جزاء المطالبين أن تحركت القوات الفرنسية وقتلت من الأغلين 80,000 نسمة في ضربة واحدة. وبعدها استأنف الفرنسيون حمل مشعل الحضارة مع غيرهم من مؤسسي هيئة الأمم المتحدة. وفي عام 1798 أطلقت فرنسا مدافعها على القاهرة من قلعة الجبل، وداست سنابك خيلها أرض الأزهر الشريف. وفي عام 1941 ضربت فرنسا مدينة دمشق بالمدافع. نعم، ماذا حدث بعد ذلك؟ عندما اجتاحت فرنسا، دعونا نعود إلى التاريخ قليلا إلى الوراء، عندما اجتاحت فرنسا الجزائر دمرت 41 قرية على من فيها من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، حتى أن مندوب جريدة ليبرتي قال: لقد رأينا في أحد المناظر رضيعا ملوثا بالدماء يبحث عن ثدي أمه المقطوعة الرأس دون أن يهتدي المسكين إلى الثدي، ودون أن تستجيب الفريسة لصراخ ابنها. حتى أن صحيفة فرانس أوبسرفاتور نشرت في عددها 348 رسالة من مراسلها في بسكرة بالجزائر، يتحدث فيها عن حالة التوتر الفظيعة التي تعيش فيها المدن والقرى والناس، وعن الحصار الخانق الذي أباد الكثيرين. وقد تحركت بعض الضمائر في فرنسا تستنكر هذه الوحشية في معاملة الجزائريين، ومن بين هؤلاء الكتاب الفرنسيين الذين حاربوا مظالم قومهم وناشدوهم الإنصاف وتجفيف المآفي الدامية، الأديبان كوليت وفرانسيس جانسون، حيث فضح هذان الكاتبان بعض الجرائم التي قام بها الجنود الفرنسيون. فقد جاء في أحد التقارير الرسمية مقال يقول: بناء على تعليمات الجنرال روفيجو، خرجت قوة من الجنود في مدينة الجزائر ليلة 6 أبريل سنة 1832 وانقضت قبيل الفجر على أفراد القبيلة وهم نيام تحت خيامهم، فبغتتهم جميعا دون أن يستطيع أحد منهم الدفاع عن نفسه، وقد لقي الجميع حتفهم بين طفل وامرأة دون تمييز بين طفل وامرأة ولا شيخ كبير. وبعد هذه الحملة عاد الفرنسيون وهم يرفعون رؤوس القتلى على أسنة رماحهم، يرفعون رؤوس القتلى على أسنة رماحهم، حتى أن القائد الفرنسي الكونفريسيون وصف الجرائم بقوله إنها فظائع لا مثيل لها. هذا الغرب، وهذه هي سياسته، وهذه هي حريته، وهذه هي ديمقراطيته التي يريد أن يصدرها إلى العالم بأسره، ولا سيما في سوريا في هذا الوطن الحبيب. أريد أن أسأل أوباما، أوباما أترضى أن تكون في بلادك ما يسمى بالمعارضة المعتدلة كما سميتها أنت والبيت الأبيض والصهاينة؟ أترضى أن يكون في بلادك ما يسمى بالمعارضة المعتدلة، يقتلون ويحرقون ويدمرون البنى التحتية في بلادكم، ويدمرون الآثار، ويحرقون الحضارة، على الرغم أنه لا حضارة عندكم ولا آثار ولا تاريخ، حتى أنكم والله لا تعرفون الوطنية ولا قيمة الأوطان، لأنكم غرباء جئتم إلى هذه الأرض؟ حتما ستقول لا. فلماذا ترضى إذن أن يكون هناك معارضة معتدلة في بلادنا تحرق وتقتل وتدمر خدمة لكم ولقدمكم إسرائيل؟ لماذا؟ إننا نقول لكم من دمشق، من شعب الأسود ومن عرين الأسود، أنكم مهما فعلتم، مهما جيشتم، مهما حرضتم، مهما دعمتم، مهما مولتم، لن تستطيعوا أبدا بإذن الله جل جلاله أن تسقطوا راية هذا الوطن. لماذا؟ لأننا نؤمن أولا بالله جل جلاله، لأن الله علمنا في كتابه والتاريخ علمنا أن صاحب الحق ينتصر ولو بعد حين. وثانيا عندنا قائد مقاوم يقول هيهات من الذلة. وثالثا عندنا جيش عقائدي. ورابعا عندنا مقاومة لبنانية نعتز بها وبرجالها الأشاوس، ونقبل أقدام هؤلاء الرجال. نعم، نقبل أقدام الرجال في المقاومة اللبنانية الشريفة، نقبل أقدام الرجال في الجيش العربي السوري. المقاومة اللبنانية من أراد أن يتطاول عليها فليرجع إلى تاريخه القذر والحصير أولا، ثم يتكلم بعد ذلك على المقاومة. المقاومة اللبنانية حررت الجنوب، المقاومة اللبنانية زلزلت كيان بني صهيون، المقاومة اللبنانية هي شوكة في حلق بني صهيون. أما الذين يقولون شيعة وأرفاض ونصيرية، أرونا أيها القذرة ماذا قدمتم للإسلام وللعروبة؟ أرونا أيها القذرة ماذا عملتم لهذه الأمة؟ تعلنون الجهاد على سوريا؟ ماذا فعلت سوريا لأنها قلب العروبة النابض؟ تعلنون حرق اليمن؟ ماذا عملت اليمن؟ لأنكم شعب عربي صامد. أحرقتم عراقنا الحبيب، ماذا فعل لكم العراق؟ أحرقتم اليمن بعدها، أحرقتم ليبيا بعدها، ماذا فعل الليبيون لكم؟ تحرقون الوطن العربي بلدا بلدا وقطرا قطرا تحت مسميات شيعة وروافض ونصيرية. أنتم من تكونون؟ أنتم صهاينة. إذا لم تكونوا تعلمون أنكم صهاينة، اعلموا أنكم صهاينة. أعطيك الدليل، أنا أعطيك الدليل بأنكم صغاينة. في سورة المائدة قال جل جلاله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولى اليهود فإنه منهم، هذا هو الدليل. فكل من يقاتل في البلاد العربية يحرقها، يدمرها، يبيد آثارها وحضارتها ومجدها، ويقتل علماءها، فهو صهيوني بحت، وإن ادعى بأنه عربي، وإن ادعى بأنه مسلم. أيها السوريون، نحن اليوم في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب، لا نزداد إلا عطاء، لا نزداد إلا صمودا، لا نزداد إلا تضحية. وأنا أعدكم بإذن الله جل جلاله، سيستعيد الجيش العربي السوري إدلب وجسر الشغور ومدينة تدمر والغوطة الشرقية وكل بقعة في أرض هذا الوطن في الأيام والشهور القليلة الماضية. تحية إلى المقاومة اللبنانية، تحية إلى أسدها حسن نصر الله، هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله والذي يحب آل البيت الكرام، عندما قال: نحن سنوجد في أي مكان، في أي مكان وفي أي أرض من سوريا عندما يتطلب الأمر منا ذلك، فنحن أهلها ورجالها. والله أنتم أهلها ورجالها، وجيشنا العربي السوري أهلها ورجالها. معاشر السادة، رسالتي إلى السوريين: نحن إذا كنا نؤمن بالله جل جلاله علينا أن لا ننهار أبدا، ولا شيء، لا شيء على الإطلاق يدعو إلى الانهيار، إلى تحبيط العزائم والمعنويات. اقرأوا في التاريخ يا سادة، عندما ملأت الفرنجة أركان الأرض كان عددهم كعدد الرمال كما يقول المؤرخون، وكانت أوروبا تدعم العصابات الإجرامية، تدعم العصابات الإجرامية في كل مكان، والأمة تفرقت وتشرذمت، حتى ظن المسلمون آنذاك أنه لن تقوم قائمة للدين ولن تقوم قائمة للعرب وللمسلمين. وهيأ الله نور الدين الزنجي، وماذا حدث بعدها؟ عادت الأمور إلى مجاريها، وهيأ الله بعدها القائد الناصر صلاح الدين. نحن في رحاب في الطيب الآن، ووحد مصر والشام، وبعدها بعد هذا التوحيد أعاد لنا المسجد الأقصى المبارك. ونحن لا نخشى على فلسطين على الإطلاق، لا نخشى على أقصانا على الإطلاق، ما دام الحجر في يد الطفل يقول للصهيوني: ارحل أيها الضبع، ارحل أيها الغريب من أرضي، هنا وطني، هنا بلدي، ارحلوا أيها الغرباء، لا مكان لكم هنا في فلسطين. وما زالت المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها تقف صفا واحدة في مواجهة العدو الأول بني صهيون. لا نخشى أبدا على قضية فلسطين، لا نخشى أبدا على سوريا، لا نخشى أبدا على اليمن، لا نخشى أبدا على ليبيا، والحق سينتصر ولو بعد حين. قولوا أيها السوريون: إنا هنا، نحن هنا باقون. ومهما قتلتم أيها الداعشيون التكفيريون، ومهما قطعتم من رؤوسنا وأحرقتم من أجسادنا، والله لن تزيدنا إلا عزيمة وصلابة وقوة وإرادة. فنحن نؤمن بالله أولا، ونؤمن بحقوقنا وقضيتنا ثانيا، ونؤمن بقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. اللهم